الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة التي قام بها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح المسيب فيما يتعلق بترجمة الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر في هذه الجزيرة، الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن التميمي الحنبلي رحمه الله وأكرم مثواه، ولقد أجاد وأفاد، لقد أجاد وأفاد وأتى بما ينبغي أن يذكر في ترجمة هذا الإمام في رحلته في العلم وفي دعوته بعد الرحلة وفي ما حصل من الخير العظيم للمسلمين في هذه الجزيرة وفي خارجها، وفي بيان أنصاره ومعارضيه من آل سعود وغيرهم من أنصار الحق، فقد أحسن فيما ذكر وأتى بشيء كثير من سيرة الإمام رحمه الله، جزاه الله صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. دعوة الإمام قد عرفها القاصي والداني من أهل العلم من أهل الإنصاف والبصيرة والحرص على معرفة الحق، قد عرفوها ومن حصل بها من الخير العظيم من نصر دين الله وإحياء من درس من معالم الإسلام ونشر التوحيد والقضاء على سلوك الكفر وأسبابه ومعاقله في هذه الجزيرة وفي غيرها بأسبابه، فقد انتفع به جمع غفير في مصر والشام والعراق والهند وغير ذلك، واستفادوا من هذه الدعوة المباركة، استفادوا من كتبه وأولاده وأحفاده وأتباعه فرحمهم الله رحمة واسعة وأجزل مثوبتهم وغفر سيئاتهم وجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان. ومن نعم الله العظيمة أن الداعي إلى الله يكون له مثل أجور من انتفع بدعوته، هذه نعمة عظيمة كبرى، فالرسول صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته التابعة له عليه الصلاة والسلام لأنه دلها على الخير وأرشدها وعلمها، فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجور من هداهم الله بهذه الدعوة، وهكذا أئمة الإسلام ودعاة الأمة من الصحابة ومن بعدهم، كل داع إلى الله وكل معلم ومرشد بالحق يكون له مثل أجور من هداه الله بأسبابه إلى يوم القيامة. فهكذا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن دعا بدعوته من أحفاده وذريته وغيرهم وأنصاره لهم مثل أجور من اهتدى بدعوتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص الله من أجورهم شيئا، خير عظيم. ويقول لعلي بن أبي طالب بن عمه رضي الله عنه لما بعثه النبي إلى خيبر قال له اذهب إلى اليهود وادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، واحد رجل واحد خير لك من حمل النعم، يعني من جميع النوق الحمر التي تعرفها العرب وتعظمها وتوليها، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها، فكيف بمن يهدي الله على يديه عشرات ومئات وألوف ومئات الألوف والملايين كيف تكون عنه؟ كيف تكون أجوره؟ هذه من النعم العظيمة. ولأبي سعود ومن شاركهم النصر نصيبهم من ذلك، فإنهم أنصار الدعوة. وهكذا عثمان بن عمر نصر الدعوة كثيرا، ثم توقف ثم هداه الله ونصرها واستقام، فهذه من نعم الله العظيمة. فلعثمان من الخير العظيم ما يحصل من آثار دعوته، ولآل سعود رحمهم الله وعلى رأسه الإمام محمد بن سعود الذي نصر الدعوة وساعد الشيخ وآواه وآواه ونصره وقال معه وجاهد معه الجهاد العظيم، ثم ابنه عبد العزيز محمد، ثم ابنه سعود بن عبد العزيز، ثم ابنه عبد الله بن سعود رحمة الله على الجميع، ثم انتقلت الولاية والدولة إلى حفيد التركي بن عبد الله بن محمد جد نصره القائمة الآن، تركي بن عبد الله محمد بن سعود قام الدعوة وباشر نصر هذه الدعوة 40 و200 واستمر فيها حتى توفي رحمه الله في ذي الحجة 49، ثم قام ابنه فيصل بالدعوة، ثم بنوه عبد الله وعبد الرحمن وسعود ومعهم، ثم انتهت الدورة إلى الملك عبد العزيز رحمه الله وقام بالدعوة ونصفها وتمهيدها في آخر عام 1319، ولم تزل هذه الدولة قائمة على هذا الأمر في نصر الحق وتأييد الحق وبعث الدعاة وتحكيم الشريعة والدعوة إلى الخير والمساهمة في وجوه الخير والمساهمة في المراكز الإسلامية والدعوة الإسلامية والجمعيات الإسلامية والجامعات الإسلامية وغير هذا من شؤون الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، على يد عبد العزيز ثم سعود ثم فيصل ثم خالد ثم ملك الوقت خادم الحرمين، فجزاهم الله خيرا وبارك في جهودهم ونصرهم بالحق وثبتهم على الحق وهداهم لكل خير وعادهم من نزغات الشيطان وعادهم ايضا من دعاة الباطل ومن بطانة السوء ووفقهم لكل خير ونصر بهم الحق وثبتهم عليه وثبتنا جميعا على ذلك وجعلنا واياكم من دعاة الهدى وانصار الحق، ونسأل الله ان يوفق حكومتنا لكل خير وان يعينها على كل خير ويجعلها من انصار الحق ما بقيت وهكذا ذريتها الى ان تقوم الساعه، نسأل الله ان ينصر بهم الحق ويعيدهم من بطانة السوء ومن دعاة الباطل وان يوفق علماء المسلمين ودعاة الحق، نسأل الله ان يوفقهم لكل خير وان يعينهم على كل خير وأن يبنى كلمتهم على التقوى وأن يذل أعداء الإسلام الحاضرين ومن يأتي بعدهم، نسأل الله أن يذل أعداء الإسلام أن يفرحون بكل نكبة عن المسلمين وبكل بلاء وكل مصيبة، نسأل الله أن يذلهم ويبطل كيدهم ويرغم أنوفهم وأن يعيدنا وجميع المسلمين من شر أعداء الله في هذه البلاد وفي غيرها، نسأل الله أن يحيى شرهم وأن يذل خصوم الإسلام ويكبتهم ويكرم فينا شرهم وينصر دعاة الهدى في كل مكان، نسأل الله أن ينصر دعاة الهدى في هذه البلاد وفي غيرها، نسأل الله يجمعهم على الحق والهدى وأن يفقههم في الدين ويجعلنا وإياهم من دعاة الهدى وأنصار الحق قولا وعملا وعقيدة أينما كنا وحيثما بقينا، وأن يعيدنا وإياكم من سوء العمل ومن نزغات الشيطان ومن مضلات الفتن ومن دعاة الباطل أينما كانوا. لا ريب أيها الإخوة أن الناس في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى الله، في أشد الحاجة إلى تفقيههم في دين الله من علمائهم في هذه البلاد وفي غيرها في كل مكان، وهناك صحوة عظيمة بحمد الله في سائر المعمورة في الجزيرة وفي غير الجزيرة وفي أوروبا وفي أمريكا وفي أفريقيا وفي الشرق الأقصى والأدنى، هناك بحمد الله حركة، نسأل الله أن يزيدها خيرا وأن يصلح القائمين عليها وأن يزيدهم بكل خير وأن يفقههم في الدين ويجعلنا وإياكم من أعوانهم في الخير ومن مساندهم ومن ناصرهم في الحق وأن يوفق دولتنا لنصر الحق وأهله وأن يعينها على كل ما فيه الخير، وأن يعينها على محاربة المعاصي والسيئات والشرور. نسأل الله أن يعينها على إزالة كل شر وكل منكر، وأن يؤيد بها الحق، وأن يجعلها من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. واعلموا أن الدعوة إلى الله لها شأن عظيم وليست خاصة لأحد، كل من كان عنده علم تعالى يقوم بالواجب، كل من كان عنده علم، لأن الله يقول ادعوا إلى سبيل ربك الحكمة ومن في الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، ويقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ويقول سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المسلمين. والنبي يقول من دل على خير فله في أجره، فعلى كل ما عنده علم أن يتقي الله وأن يعلم الناس في هذه البلاد وفي هذه المملكة وغيرها. يجب على أهل العلم أن يشروا علمهم، سواء كانوا قضاة أو مدرسين أو دعاة أو متفرغين أو غير ذلك، يجب على أهل العلم أن يخافوا الله ويتقوا وأن يبذلوا العلم وأن ينشروه. هذا وقت الغربة، كل ما تأخر الزمان زادت الغربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطلب الغربة. فعلى أهل العلم من القضاة والمدرسين وسائر أهل العلم من شيب وشباب هذا هو يتقوا الله ويبلغوا دين الله عن بصيرة، عن علم وعن بصيرة وعن فقه في الدين، في بيوتهم وفي مجالسهم وفي أسفارهم وفي إقامتهم وفي مساجدهم وفي كل مكان. كل واحد يجب أن يبلغ العلم، لا يشغله قضاء ولا غيره، يجب أن يؤدي العلم على حسب طاقته في مسجده وفي المسجد الذي حوله وفي اجتماعه بإخوانه وفي أي مناسبة يتيسر فيها إبلاغ العلم. فإبلاغ العلم له شأن عظيم والناس في أشد الحاجة إليه. الرسول يقول بلغوا عني ولو آية عليه الصلاة والسلام، ويقول من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله له طريق الجنة، ويروى عنه عليه السلام أنه قال إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا وكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجاجم قبل أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما يقيعان لا تمسك ماء ولا تمسك هلعا، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هم المثل الأول والثاني الذين فقهوا في دين الله وتعلموا وتبصروا في هذا الدين من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فعلموا وعلموا. وهم قسمان، قسم علموا الحق وتفقهوا في الدين وصولا وفروعا وعلموه الناس وفرعوه وبينوه للناس، فقسم نقلوا صاروا حفظة نقلوا القرآن ونقلوا السنة وأخذها غيرهم منهم ففرعوها وبينوها واجتهدوا في إبلاغها الناس فتعاون هؤلاء وهؤلاء الناقلون والمفقهون والمعلمون. فالواجب على هذا العلم في كل عصر وفي كل مكان أن يبلغوا هذا العلم، وأصله وعظمه توحيد الله جل وعلا، أن يبلغوا الناس توحيد الله وينذروهم من الشرك ويبصروهم بحقيقة التوحيد حقيقة الشرك صغيره وكبيره، وأن يعلمهم ما أوجب الله عليهم وأن يحذرهم ما حرم الله عليهم. علمهم ما أوجب الله عليهم وأعظمه بعد التوحيد الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم بر الوالدين وصلاة الرحم والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف. إنهم يبلغون الناس ويشجعونهم على هذا الخير العظيم، هكذا يحذرون الناس مما عصوا الله. العالم وطالب العلم يحذر الناس مما عصوا الله، هكذا الأمراء والقضاة كل من له شأن، وهكذا شيوخ القبائل ورؤساؤهم وأعيان الناس يكون عندهم نشاط وقوة في إبلاغ الدعوة، حث الناس على أداء ما أوجب الله وتحذير الناس من عصي الله من الربا وتشجيع البنوك الخبيثة. يجب أن يشجع الناس على إنكار الربا والحذر منه وعدم المساهمة فيه وعدم التوظف فيه في البنوك المحرمة، يجب أن يكون الإيمان عندهم شجاعة وعندهم حرص على إبلاغ الحق، لا يكون إلا من المساهمة في البنوك ولا من المشجعين لها وهكذا سائر المعاصي، يحذر الزنا وسائله، يحذر سرقة النهبة وأخذ أموال الناس بالباطل، يحذر المسكرات تباعد عنها، يحذر العقول والديه وقطيعة الرحم، يحذر ريبها النميمة إلى غير ذلك. هكذا المؤمن يبتعد عن معاصي الله ويحرص على أداء ما وجب الله. وهكذا العلماء يفقهون الناس، يبصرونهم بالنصائح وبالمواعظ وبالمحاضرات وبالنصائح الخاصة في المجالس على كل وقت. طالب العلم ينتهي الغزو، وإذا كان طالب العلم في قرية ما فيها له، في قرية أو في قبيلة وجب عليه، وجب وجود أن يقوم بهذا الواجب في جماعته في قريته، يبصرهم ويأمرهم وينهاهم ويشرح لهم الحق ويدعوهم إليه ويحذرهم من خلافه. وإذا كان جماعة وتعاونوا صار أكمل وأكثر في قرية أو في قبيلة أو في المدينة، وهكذا في الطائرة، في الباخرة، في السفينة، في السيارة، أينما كان. لا يبخل بالعلم ولا يبخل بالدعوة حسب طاقته حسب إمكانه، لكن يكون عن علم مو عن جهل ولا عن إقدام بغير حق جرأة بغيرها، لا، عن علم. يقول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا بد من العلم. يقول الله بغير علم لا أقبح السيئة ولا أقبح الكبائر، كما قال الله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله، جعل قول الله بغير علم فوق الشرك لعظم جريمته وعظم شره. وقال في شأن الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله. هذا شأن الشيطان وشياطين الجن والإنس، يأمركم بالسوء والفحشاء وأن نقول الله بغير علم. الواجب على الداعي الله والقاضي والمعلم أن يتقي الله وألا يقول إلا عن علم وألا يحكم إلا عن علم، يتبصر يجتهد يتحرى الحق بأدلته ويدعو إلى الله على بصيرة ويحكم بين الناس على بصيرة ويرشد الناس على بصيرة. وهكذا الأمراء، هكذا رؤساء القبائل يتقوا الله ويعلم الناس ويشجع الناس وينفذ أمر الله، لكن عن بصيرة، على هدى، على هدى وعلى علم، لا عن إقدام غير حق ولا عن تساهل ولا عن جرأة، عن جرأة على دين الله غير حق. لا بد يكون الداعي والمعلم والمنصح عنده بصيرة، عنده علم، حتى يبين للناس دينهم على بصيرة، وحتى يحذرهم ما حرم الله على بصيرة، وحتى يقيم حكم الله على بصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به خيرا الجنة. وهذا الوقت وقت العلم وقت التعليم، اختلط الناس، اختلط الحاذق والنابل والمشرك والمنافق وغيرهم، ووجب ان يظهر العلم، وجب تبصير الناس اكثر مما قبل، يجب التبصير والتعليم والانشاد والصبر على اي حال كنت، اصبر وصابر. والله يقول سبحانه: والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الرابحون. الناس بخساره، جنهم ميسر، كلهم بخساره في أي مكان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من جن وإنس، من عرب وعجم، من ذكور وإناث، كلهم في خسران. إلا الذين آمنوا بالله ورسوله، عرفوا الله وآمنوا به وصدقوه ووحدوه وأخلصوا له الدين ثم عملوا الصالحات وصدقوا رسوله وآمنوا به وآمنوا بكل ما أخبر الله برسوله مما كان وما يكون، وصدقوا قولهم وإيمانهم بالعمل لأداء فرائض الله وترك محارم الله، ثم زادوا على هذا وحملوا بالتواصي بالحق، بالدعوة إلى الله، التناصح، التواصي بالخير. ثم رابع الصبر، صبروا على إيمانهم وعلى أعمالهم الصالحة وعلى الدعوة إلى التواصي والنصح، ما ملوا ولا تسلموا. وأي وقت من أشد حاجة من هذا الوقت الذي اشترط به الكهرة للمسلمين واتصل الناس شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، واختلط الحافظ النابل وكافر المسلم، فالدعوه الى الله من اهم المهمات ومن اوجب الواجبات في هذا العصر ومن كل عصر، لكن في هذا العصر بالاخص بكثره الجهل وكثره الاختلاط ودعاه الباطل ومزيد الباطل ومشبهين على الناس، فان في حاجه عظيمه الى الترشيد الى الدعوه بالعلم. قال الله وقال رسوله: من اهل الخير، من اهل الايمان، من اهل العلم. ثم من اهم المهمات أن يكون الداعي إلى الله على أخلاق حسنة، على سيرة حسنة، سيرته ترشد إلى فقهه ودينه، أعماله الصالحة تعين على قبول قوله. كل من أحسن الناس أخلاقا وسيرة وعملا صالحا من المسابقين للصلاة في الجماعة، من البعيدين عن قول الحنى وعن الغيبة والنميمة وعن كل سوء، تكون سيرته دعوة، قوله دعوة وسيرته دعوة. هكذا طالب العلم يجتهد لأن تكون سيرته حسنة، وأن يكون من المسابقين للخيرات والمسارعين للطاعات، ويكون تكون أوقاته معمورة بالخير، معمورة بالعلم، معمورة بالمطالعة، معمورة بالتوجيه، معمورة بإرشاد الناس ونصحهم، ويكون من المسابقين إلى كل خير يدعو إليه، ومن البعيدين الحذرين عن كل شر عنه، سواء كان عالما أو أميرا أو قاضيا أو غير ذلك. يكون أسوة، وفي أعماله وأقواله أسوة، في سيرته الطيبة وفي أعماله الطيبة وفي أخلاقه الكريمة وفي صبره ورفقه وعدم فحشه، وفي كلمات طيبة بالرفق والحكمة بالأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة. فأقواله طيبة وسيرته حميدة، هو داعي إلى الله بأقواله وأعماله وأخلاقه الكريمة. نسأل الله أنه إياكم من دعاة الهدى، وأن يصلح قلوبنا وأمامنا جميعا، وأن يعيننا وإياكم من كل ما يغضبه سبحانه، كما أسأل الله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح لهم في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه والدين، وأن يوزع عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأل الله أن يوفق حكومتنا لكل خير، وأن يصلح لها القول والعمل والذرية، وأن يصلح لها البطانة، وأن يكثر أعوانها في الخير، وأن يعيدها من طاعة السوء، ومن كل ما يغضبه سبحانه، وأن يجعلها من أنصار الحق ومن دعاة الهدى، وأن ينصر بها الحق وأهله وحزبه، وأن يعيدها من كل سوء، إنه جل وعلا جواد كريم، وأن يجزئ خانه الشيخ عبد الله بن صالح خيرا على محافظته، وأن يزيده من العلم والهدى، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. العلم بما يخوض فيه ويتكلم فيه، كل مقام له مقام، يتكلم في التوحيد يكون على علم، ويتكلم في الصلاة والزكاة على علم، ويتكلم في المعاملات على علم، وهكذا. نعم.
شكر الله.
نعم.
شكر الله لسماحتكم وضاعف مثوبتكم. سائل يقول: شكر الله لفضيلة المحاضر على هذه المحاضرة، وما أشبه العلة في الأزمان المتأخرة وحرب أهل السوء لهم ورميهم لهم عن قوس واحدة، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. سماحة الشيخ، هل هناك مبشرات عن إخواننا الدعاء؟ فإن الجميع متلهفون لكلمة من سماحتكم في ذلك.
نعم، سوف يتم إن شاء الله في القريب العاجل إطلاق الموقوفين بعد توجيههم بعد إرشادهم إلى ما ينبغي وترك ما أخذ عليهم، فالأمر قريب إن شاء الله، وسوف ننتهي قريبا إن شاء الله، وسوف تكون هذه الواقعة إن شاء الله مفيدة للجميع، من أسباب الخير للجميع، للدولة والدعاة جميعا. نسأل الله أن يحيي العاقبة. نعم.
سماحة الشيخ حفظه الله، لا شك أن سيرة مثل هؤلاء العلماء المصلحين تبعث في النفس الاطمئنان إلى أن النصر لدين الله، وأن الباطل مهما انتفش وصال وجال وهابه أهل النظرة القصيرة فهو إلى ذهاب وزوال، ولكن نحن متشوقون إلى التركيز على أسباب نجاح دعوة الإمام المجدد وبسط الحديث حولها، خصوصا وأن الدعاة يحتاجون إلى التبصير والتذكير ومعرفة كيف صبر الإمام وصابر رغم وقوف غالب أمراء وعلماء عصره ضده.
صبر على الدعوة لأنه دعا على بصيرة وعلى علم، ولأن الدافع له الإخلاص لله والنصح لله ولعباده، وهكذا أنصاره، فلهذا صبروا ونجحوا. فكل داعي إلى الله صادق ناصح سوف ينجح، وإن جرى عليه خطوط كما جرى على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وسجدوا وقتل بعضهم، ما يضرهم ذلك. يقول جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يقول عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم الأرض كما استخلف من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني يشركون بي شيئا. فإذا كان الداعي إلى الله على علم وعلى بصيرة وعلى نية صالحة وإخلاص لله فهو محل نصر، وله العاقبة الحميدة: فاصبر إن العاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. وإن سجن لملاحظة عليه سواء كان صحيحا أو خطأ، وإن طوي فالعاقبة للتقوى، العاقبة هي التقوى ولو جرى عليه ما جرى. فقد سجن يوسف مدة سنين ثم خده العاقبة الحميدة وصار بدلا في عز عظيم وملك عظيم ودعوة إلى الله عز وجل ونصر الله به الحق. هكذا الرسل والأنبياء أصابتهم كدائر كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. الواجب الصبر، الواجب على الداعي إلى الله أن يتحرى الطرق التي تنشر الحق وتعين على نشره، وأن يستعين بأهل الخير والهدى في ذلك، وكل شيء يعوض الدعوة ويسبب كبحها أو إيقافها يتجنبه إلى طريق آخر. فالرسل درسوا أمر الناس، وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة غير دعوة في المدينة، لأنه في مكة لا يستطيع كل شيء، وأعداؤه حاضرون، وفي المدينة هو داعي وهو الرئيس وهو المسؤول وهو المتبع عليه الصلاة والسلام. هكذا الداعي إلى الله إذا كان في مكان لا يستطيع كل شيء فليدعو الله بقدر الحاجة بقدر الطاقة، كله في الصلاة كله في الزكاة، ويجعل في ضمن ذلك التوحيد، وأنه شرط لقبول الصلاة شرط لقبول الزكاة من شرط حكيم حتى تكون الدعوة وافية من غير أن يسبب حرجا له أو إيقافا في دعوته أو غيره في أي مكان وفي أي زمان. وهكذا إذا كان أراد يدعو إلى أمر خاص مثل أمر معروف عنه المنكر يقوم بالأسلوب الذي يفتح الباب للدعاة والآمر والناهين، ويقوم بطريقة خاصة يبين لهم أن نضع أن المنكر يقوم بالأسلوب الحسن بالرشد والحكمة وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم وتحذيرهم عما يضرهم بالآيات والأحاديث. وهكذا إذا كان الموضوع موضوع الشرك يكون بأسلوب مناسبا للمقام إذا استطاع ذلك حسب طاقته، فيتحرى في كل موضوع بالأسلوب النافع الذي يرجو أن يقبله الحاضرون وأن ينتفعوا به، ويجتنب الأسلوب الذي يخشى أن ينفرهم وأن يوقف دعوته. وهكذا كان الشيخ محمد رحمه الله يتحرى في كل مكان ما يناسب المقام، وهكذا أنصاره وأتباعه عندهم بصيرة في هذا الأمر حتى نجحت الدعوة وانتشرت بحمد الله وقمع الباطل وعرقت أبواب النور.
سائل يقول: تناقلت وكالات الأنباء والصحف هذه الأيام عن أحد السفهاء افتراؤه على الدعاء حتى قال عنهم إنهم يريدون إرجاعنا إلى ما كانت عليه جزيرة العرب في القرن 16 الميلادي، أي القرن الذي ظهرت فيه دعوة الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، فما حكم هذا القول؟
دعاة الباطل وأصحاب العقائد الفاسدة وأصحاب النفاق ينتهي من الفرص، فإذا رأوا شيئا يرون أن دخولهم فيه مناسب دخلوا فشروا عن أنيابهم وأظهروا باطلهم وعقائدهم الخبيثة، فالواجب الحذر منهم، والواجب على وسائل الإعلام منع ذلك من أنباته، واجب على الدولة وعلى وسائل منع مثل هؤلاء من الكلام في الصحف الداخلية، ومنع دخول الصحف الخارجية التي فيها مشاس بأهل العلم والدين ودعوة إلى الباطل. يجب على الدولة وفقها الله وعلى وسائل الإعلام الأخذ على أيدي السفهاء من الصحابيين وغيرهم ومنعهم من كل باطل، وأن يتنازلوا أعراض العلماء بالباطل، وعلى عليهم أيضا منع الصحف الخارجية التي تمس أهل العلم وتمس الدعوة وتمس الدين، فإن أهل الباطل من المنافقين والعلمانيين وأصحاب العقائد الباطلة يفرحون بكل شيء يضر الإسلام والمسلمين. وإذا سمعوا بأن إنسانا من الدعاة سجن أو منع أو فرحوا بهذا وسروا بهذا وعلقوا عليه لأنهم دعاة للباطل دعاة للنار فيفرحون بكل شيء يمكنهم من الدعوة إلى النار. والدولة عليها أن تجتهد في إيصال الحق للناس ونشره بين الناس ومنع أهل الباطل من نشر دعوته وباطلهم. وإذا رأت من داعي من داعية إلى الله أو من قاضي أو غير ذلك ما لا يناسب فعليها أن تقف كل شيء عند حده وتعلم القاضي أو الداعي إلى الله ما يلزم. وإذا كان المقام يحتاج إلى إيقاف فالأمانة على حسب الحاجة والمصلحة الشرعية عليها أن تجتهد وعليها أن لا تعتمد على الناس الذين ينافق بهم وعليها أن تعتمد على أهل العلم وأهل البصيرة فيما تأتي وتذر في سائر الأمور الشرعية لأن الحق أحق بالاتباع. والواجب على الدولة وعلى الدعاة وعلى الأمراء وعلى كل أحد أن يتحرى الحق بدليله وأن يجتهد في الوقوف عند الحق. فعلى الدولة وفقها الله أن تجتهد في إظهار الحق ونصره وتأييده وحماية أهله وعليها أن تمنع على الباطل من الصحابيين وعلى الصحابيين عليها أن تمنعهم من كل باطل ومن كل ما يكدر على الدين والإيمان من النشرات الباطلة والدعوات الباطلة وترويج باطلهم والفرح على المسلمين بما ينشرون من ظن دعاة الحق بشيء بما لا ينبغي وظن السوء بهم. فإن الداعي إلى الله قد يغلط قد يدفع لغلط أو لسوء تصرف ثم يعود إلى عمله بعدما يوجه ويرشد فلا يكون هذا حافزا لأهل الباطل ووجبا للسماح لهم أو نشر مقالاتهم الباطلة. فيجب أن يمنعوا من كل باطل ومن كل ما يضر الدعوة ويضر المسلمين سواء في الصحافة أو في الإذاعة المسموعة أو في الإذاعة المرئية يجب منعهم من كل باطلهم ويجب أن تمنع أي صحيفة فيها باطل من دخول البلاد. فعلى الدولة واجبها وعلى القائمين على الإعلام واجبهم وعلى كل موظف القيام بواجبه في الدعوة إلى الخير وفي منع الباطل حسن قدرته. نسأل الله أن يخيب أعداء الإسلام وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يوفق الدولة لكل خير وأن ينصر بها الحق وأن يعيدها من طاعة السوء.
سائل يقول: سماحة الشيخ حفظه الله تعالى، صدر من سماحتكم العام الماضي فتوى في تبرئة أصحاب الفضيلة المشايخ والدعاة الدكتور ناصر العمر والدكتور سفر الحوالي والشيخ سلمان العودة والشيخ عائد القرني والشيخ عبد الوهاب الطريري حفظهم الله تعالى، تبرئتهم مما افتراه عليهم الخصوم والحسدة من الخروج والبدعة، فهل ما زلتم سماحتكم على تلك الفتوى؟
لأننا معروفون لهم جهود مشهورة في الدعوة إلى الله وفي التعليم والإرشاد، سلمان العودة، سفر الحوالي، عبد الوهاب الطريري، عائد القرني، وربيع الهادي، محمد الثمان، جماعة آخرون غيرهم من الدعاة إلى الله والمعلمين والمصلين لهم جهود مشهورة فلهم أمانة طيبة. ولكن الواحد يخلق من قوله كل واحد يخطئ ويصيب، فإذا أخطأ واحد في أشياء وفي أساليب وقعت منه أو في كلمات وقعت منه ثم حسب عليها وأرشد سواء بإيقاف أو بغيره فهذا من باب الإصلاح، من باب الدعوة إلى الله، من باب إصلاح الدعوة، من باب توجيه الدعاة إلى ما هو أحسن وما هو أصلح وما لا يمر المجتمع، فإيقاف الإنسان أو سجنه ليس معناه أنه صار ضالا مضلا، لا، سجن أحمده من خير الناس ومن خير العلماء، سجن علماء كثيرون وهم من خير الناس، فالسجن لأسباب لا يقتضي أن عقيدة فاسدة وأن خرج عن الإسلام أو أن خرج عن السنة والجماعة، لا، كل هذا غلط. سلمان من العودة وصار الحوالي وعائض القرني وربيع بن هادي وغيرهم من الدعاة المعروفين محمد بن إخواننا المعروفين على السنة والجماعة، وإن وقع منهم غلط أو جب إيقاف أو سجن أو نصيحة فهم لا يخرج عن كونهم من دعاة السنة ومن أهل السنة والجماعة. فأحمد رحمه الله نائمة السنة وقد وقف وجماعة آخرون وقفوا وغولوا وهم أهل السنة والجماعة لأجل أشياء وقعت منهم لم يتحملها الولاة ففجر عليهم عجراء لأسبابها. فالفخور الإنسان يسجن لأمر أخذت عليه الولاية سواء كانت صوابا أو خطأ لا يخرجها عن كونها للسنة إذا كان معروفا بالسنة والدعوة إليها وبالعلم. فالعالم قد يقع منه غلط ما مثل ما قال مالك رحمه الله ما من إلا راجل مطلوب عليه إلا صاحب هذا الأمر. إن عالم يخطئ ويصيب فإن أصاب فله أجران، وإن يخطأ عن حسن النية وعن اجتهاد وطلب العلم ومن هذا العلم فله أجر واحد. وهكذا إذا سجن أو قوضي أو أوقف فله أجر عظيم على اجتهاده، ويرجع له يغفر الله لما أخطأ فيه ويكون له واحد أجر الاجتهاد. هكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سجن، وابن القيم رحمه الله جماعة آخرون لأنه أخذ عليهم أشياء من جهة الولاة فلهم فيها أجر عظيم، لهم أجر عظيم ولا يضرهم سجنهم بل لهم فيه أجر عظيم وخير كثير. والوالي إذا كان مجتهدا طالبا للحق حمله اجتهاده على لا يرضى له يغفر الله له من اجتهاده وما وقع من آخر.
سائل يقول سماحة الشيخ حفظه الله، يلاحظ ضعف تدريس سيرة الإمام المجدد الشيخ الإمام محمد الوهاب رحمه الله تعالى واختصار تدريس كتاب التوحيد على المراحل المتوسطة فقط مما يضعف الاستفادة من دروسه، فما توجيهكم؟
يلاحظ إن شاء الله هذا يلاحظ إن شاء الله. وتقدم أن ينبغي للعلماء أن يدرسوا المساجد والقضاة والمدرسين هم بس يكون درسوا في محل المدرسة أو محل المعهد أو الكلية. ينبغي للعلماء أن يحتسبوا الأجر ويكون لهم دروس في المساجد في كتاب التوحيد، فتح المنزيل، في الدروس السنية للمشايخ، في فتاوى شيخ الإسلام، في كتب الستة الصحيحين والسنة الأربع في غيرها، لعل يتعلم الناس، يتعلم طالب العلم، يستفيد العامة في دينهم. القاضي يعلم والمدرس يعلم في المسجد، وهكذا الدعاة إلى الله يقوم بالدعوة في أوقات والتدريس في أوقات، لأن الناس في حاجة، العلماء الناس إليهم في حاجة في كل مكان، فعليهم أن يتقوا الله ولا تشغلهم قضاء أو وظيفة التدريس أو الوظائف الأخرى. ينبغي لا تشغلهم عن الدعوة من طريق المحاضرات من طريق المواعظ من طريق التدريس في المساجد، كل هذا ينفع الناس، لا يكفي التدريس في المعاهد والكليات ونحو ذلك، بل يكون المساجد نصيب لأنها المدارس الأولى التي تخرج منها العلماء والأحياء.
سائل يقول هناك من الإخوة خارج البلاد من يشنع على الدعوة التي قام بها الإمام المجدد رحمه الله تعالى. من الإخوة خارج البلاد من يشنع على الدعوة التي قام بها الإمام المجدد محمد الوهاب رحمه الله تعالى ويصف أتباعه بالوهابية تنقصا لهم، فما الموقف منهم؟
اللي يشنع على دعوة الشيخ الوهاب وتنقصهم هم من الإخوة من الأعداء، ليس من الإخوة بل من الأعداء. إلا أن يكون الجاهل لبسوا عليه فقد يغفر الله لك أن لبس عليه الناس. فالإنسان يمكن دعوة الشيخ الوهاب ويصفها بأنها منكر ويذمها ويذم أهلها، هذا إما جاهل لبس عليه مغرور ومقلد، وإن عدو للتوحيد مشرك بالله نسأل الله العافية، ليس من الإخوة.
سائل يقول يوجد في المكتبات بعض الرسائل التي تضعف بعض الأحاديث من كتاب التوحيد، فما رأيكم في ذلك؟
هذه كتبها بعض الإخوان وقد تغير، والحديث التي في كتاب التوحيد والآفة كلها جيدة وصحيحة، منها ما هو صحيح بذاته ومنها ما هو صحيح بالشواهد. وقد صنف بعض إخواننا رسالة بذلك وجمع فيها طرق الأحاديث ووضح فيها صحتها، وستطبع قريبا إن شاء الله. نعم.
سائل يقول من المعروف أن المرأة لا يحل لها زيارة القبور، يقول وسؤالي هو أن في المدينة النبوية قد خصص وقت لزيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا سائغ؟
زيارة القبور النساء ممنوعة، لأن زائرات القبور النساء لا يزورن القبور لكن يصلين على الجنائز، ولكن لا يزورن القبور ولا يتبعن الجنائز في المقابر. أما زيارة القبور للنساء هي ممنوعة، وأما كونهم في المدينة يسمحون للنساء بالزيارة فلعل هذا من أجل الخلاف، لأن هناك خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أن الزيارة جائزة للنساء، فلعل الدولة رأت هذا الخلاف مشاعر الناس الذين في الخارج فلم تمنع زيارة النساء القبور، والواجب أن يمنعنا وأن لا يمر من الخلاف الذي مخالف للشرع، وسوف يبحث الموضوع مع الدولة إن شاء الله، لأن
الحق حق بالاتباع.
سائل يقول هناك عادة عند قبائلنا يحكم يقول هناك عادة عندنا يحكم بها مشائخ القبائل بين الناس, وهي إذا اختصم اثنان أو تضاربا تقوم القبيلة بإجبارهم على أن يذبح كل منهم شاه يسمونها نكالا أو تعزيرا, فما الحكم في ذلك؟
القبائل تعرض أفسها والسنة, إذا كان عرف القبيلة لا محذورة في شرعا فلا بأس, وإذا كان محذورا فيكم نعم.